أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام والبحث في الشبهة غير المحصورة. وكلامنا كان حول أنه هل مجرد كثرة الأطراف تؤدي إلى جواز المخالفة الاحتمالية وبالتالي رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ كثرة الأطراف لا تؤثر في هذا المجال. ذكرنا بالأمس التقريب الأول لتأثير كثرة الأطراف على رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية وخلاصته، لأنه ما نضل نقول خلاصته لأنه إشكالات حوله، أنه نحن بسبب كثرة الأطراف إذا وضعنا يدنا على أي طرف بعينه فإننا نطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وما نطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه يجوز ارتكابه، فهذه مخالفة احتمالية ولا رفع لليد عن وجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه ذكر إشكالين على هذا التقريب. أمس كان كلامنا في التقريب في الإشكال الأول، وقلنا أن الإشكال الأول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إشكال على الصغرى، يعني من قال أنه يتشكل في المقام اطمئنان؟ يستحيل أن يتشكل اطمئنان. والنكتة في الاستحالة ما هي؟ قال بأن هذا الاطمئنان إذا تشكل في طرف فلا مرجح لتشكله في طرف بعينه دون بقية الأطراف، لا بد أن يتشكل أيضا أين؟ في بقية الأطراف. فإذا كان سيتشكل في طرف ويتشكل في بقية الأطراف فيحصل عندي اطمئنانات بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف، وهذه الاطمئنانات سالبة كلية تناقض العلم الإجمالي بنجاسة طرف مقابل الموجب الجزئي. أمس ذكرنا الجواب النقضي عن إشكال المحقق العراقي، وهو ماذا؟ أنه لا ملازمة. يمكن أن أصور لك مثال، أنا عندي اطمئنان في كل طرف لوحدي إذا وضعت يدي عليه أنه الآن عندي علم إجمالي بنجاسة إناء من عشرة، فإن كل واحد من الآنيات احتمال طهارته هو 9 من 10 واحتمال نجاسته هو كم؟ 1 من 10، مع أن احتمال الطهارة في كل واحد على حدة هو 9 من 10 لا نستطيع أن نقول أنا عندي اطمئنان بمجموعها بجميعها. لاحظتم؟ فلا ملازمة بين الاطمئنان في طرف أو الاطمئنان في أي طرف وبين الاطمئنان بجميع وسائر الأطراف. اليوم سنتكلم في الجواب الحلي وهو الأصل، وقد ذكرنا بالأمس أنه نحن نلاحظ بالوجدان أن عندي أمثلة ألاحظ فيها أن الاطمئنان في الطرفين يلازمه اطمئنان بمجموعهما، وعندي أمثلة الاطمئنان بالأطراف لا يلازمه اطمئنان بالمجموع. نضرب المثالين. المثال الأول، الآن إذا أخبرني زيد أن عمرو قد جاء، زيد ثقة، وإذا أخبرني دريد أن بكر قد جاء ودريد ثق. فماذا يحصل عندي أنا؟ يحصل عندي اطمئنان أو إخبار بأن زيد وعمر قد جاء، صح؟ فلاحظنا أن نسبة الإحراز في كل طرف على حدة تساوت مع نسبة الإحراز لماذا؟ لمجموع الطرفين، للطرفين معا. هذا مثال واضح. بينما في مثال آخر، مثال أبو التسعة والعشرة، تسعة نجاسة إناء من عشرة، نلاحظ أنه عندي اطمئنان بماذا؟ أو عندي نسبة 9/10 أن الإناء الأول لوحده طاهر. يعني إذا وضعت يدي على الإناء الأول أقول احتمال طهارتي 9/10، والثاني 9/10، والثالث 9/10، وهكذا. ولكن لا يوجد عندي احتمال طهارة الجميع ولو 0/10، وقف الصفر ما عندي، ولو 0.001/10. ليه؟ لأن عندي علم إجمالي بنجاسة صاحب منها. طب ما هي النكتة؟ ليش في هذا المورد هكذا وفي ذاك المورد هكذا؟ سيدي الشهيد يقول النكتة في ذلك أنه تارة يكون للإحراز إطلاق أحوالي، وأخرى لا يكون للإحراز إطلاق أحوالي. لاحظوا معي الآن، في مثالي أخبرني زيد بأن عمر قد جاء، وأخبرني دريد بأن بكر قد جاء. إخبار زيد له إطلاق أحوالي. شو يعني له إطلاق أحوالي؟ يعني زيد يخبر أن عمر قد جاء، سواء جاء بكر أو لم يأتي بكر، فهو مطلق من جهة أحواله، سواء كان مترافقا مع مجيء باكر أو غير مترافق مع مجيء باكر، متلازما مع مجيء باكر أو غير متلازم مع مجيء باكر. وكذا يرحمكم الله، وكذا الحال بالنسبة لإخبار من؟ لإخبار دريد. فإن دريد أيضا إخباره له إطلاق أحواله، فهنا الإحراز له إطلاق أحوالي. بينما في مثال العلم الإجمالي بنجاسة إناء من عشرة، إحراز أن احتمال طهارة الإناء الأول 9/10 ما لها إطلاق أحوالي. لا أقول أنا هذا الإناء احتمال طهارته 9/10 مع استثناء الإناء النجس، دائما هكذا. يعني هذا في مورد مثل مورد علم الإجمالي، دائما نظري إلى نفس الشيء وليس لي نظر إلى حالات غيره. أضرب مثال أوضح. أنا الآن إذا صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين فقط، في واحد نجس جيد والآخر طاهر، يعني حتما طاهر. الآن إذا وضعت يدي على الإناء الأول وقلت بأن الإناء الأول نسبة نجاسته 50%، هل أقول بأن هذا نسبة نجاسته 50% حتى ولو كان الآخر نسبة نجاسته أكثر من 50%؟ لا، أنا فقط أنظر لماذا؟ لنفس هذا الإناء، أصلا ليس له إطلاق أحوالي. فنتيجة المقدمة ما هي؟ أنه في الموارد التي يكون للإحراز في الأطراف إطلاق أحوالي، فإنه يكون قيمة إحراز الجميع بنفس قيمة إحراز كل طرف. واضح؟ نفس المثال السابق، لأن إخبار زيد له إطلاق أحوالي، وإخبار دريد له إطلاق أحوالي. سارة، إخبار زيد ودريد أو ما أخبر به زيد ودريد، وهو مجيء عمرو ومجيء باكر، ماذا؟ له نسبة إحراز، هي نفس نسبة إحراز إخبار زيد لوحده وإخبار دريد لوحده. واضح؟ بينما في الموارد التي لا يكون للإحراز إطلاق أحوالي لا ينطبق هذا. واضح كيف؟ طيب، انتهت المقدمة، الآن ندخل في الجواب. محل كلامنا، نرجع إلى محل كلامنا. في محل كلامنا عندي علم إجمالي له أطراف كثيرة، بحيث إذا وضعت يدي على أحدها ماذا يكون؟ فإذا وضعت يدي على أحدها ماذا يحصل؟ أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. جيد؟ سيد الشهيد محقق العراقي، ماذا أشكال حتى نرتب كل المطلب مع بعض؟ إشكال المحقق العراقي ما هو؟ أنه الاطمئنان بطرف يلازم الاطمئنان بسائر الأطراف، وهو مناقض للعلم الإجمالي بنجاسة أحدها. شهد سيد الشهيد ماذا يقول؟ عم يقول لا ملازمة بين الاطمئنان في طرف والاطمئنان بجميع وسائر الأطراف. هيك عم يقول سيد الشهيد. والنكتة التي ذكرها لوجود الملازمة بين الاطمئنان بالطرف والاطمئنان بمجموع الأطراف ما هي؟ والنكتة هي عدم وجود إطلاق أحوالي للاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف، ليس له إطلاق أحوالي. وكل حكينا الكلام، لما لا يوجد إطلاق أحوالي لهذا الاطمئنان في المقام؟ ليش؟ الآن إلى الآن عملنا مقدمة نحن أنه كل ما كان في إطلاق أحوالي للإحراز صار عندي ملازمة بين إحرازي الطرف والطرف وبين إحرازي مجموع الطرفين بنفس النسبة. الآن طيب، لما مقامنا من أمثلة عدم وجود إطلاق أحوالي وليس من أمثلة وجود إطلاق أحوالي؟ الجواب، يقول السيد الشهيد إذا أتينا إلى محل كلامنا ودققنا، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة قطعة جبن لكتيكي بين قطع الجبن الموجودة في إيران. جيد؟ فهنا أنا ماذا يكون عندي؟ نقول بأنه في هذه الحالة أنا إذا وضعت يدي على قطعة الجبن في التعاونية في المحل فإني أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها، أليس كذلك؟ سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول هنا هذا الاطمئنان بعدم الانطباق ليس له إطلاق أحوالي. يعني أنا ما عندي اطمئنان بعدم الانطباق على هذه القطعة سواء
اطمأنيت بعدم الانتباه على القطعة الثانية أو لم أطمئن بعدم الانتباه على القطعة الثانية؟ لاحظتم؟ إطلاق الأحوال معناها أنا عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه القطعة من الجوبن، سواء اطمأنيت ببقية بالانطباق على بقية القطع أو اطمأنيت بعدم الانطباق على بقية القطع. لاحظتم كيف؟ ولسل الشديد هنا لا يوجد هكذا اطمئنان. لما؟ يقول تعالوا نحلل هذا الاطمئنان بعدم الانطباق، عدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه القطعة، من أين نشأ؟ يقول هذا إنما نشأ بمعونة بقية القطع. يعني بقية القطع تجتمع معا وتقول هذه القطعة لأننا كثر ماذا؟ تطمئن بعدم الانطباق عليها. لاحظتم؟ بعبارة ثانية، الاطمئنان الحاصل لي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه القطعة من الجبن كيف حصل؟ إنما حصل بمعونة بقية الأطراف، بمعونة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على بقية الأطراف، لأنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على بقية الأطراف والأطراف كثيرة، فبعد كثرتها ماذا يحصل عندك؟ يحصل عندك اطمئنان معاكس بعدم الاطمئنان على طرف منها، بحيث إذا فرضت أنه يكون إطلاق أحوالي لم يبقى هناك اطمئنان. بعبارة ثانية يا أخوة، الاطمئنان بعدم الانطباق على طرف نشأ من تجميع احتمالات الانطباق في بقية الأطراف ما عدا هذا الطرف. يعني لأنه يحتمل الانطباق على أول 10,000، 10,000 واحد شو بتصير؟
احتمال عدم الانطباق،
يحتمل احتمال الانطباق ضئيل جدا، فبطمئن بعدم الانطباق. لاحظتم؟ طيب، فإذا أردت إثبات إطلاق أحوالي لعدم الانطباق فإن هذا يخرب الاطمئنان. كيف يخرب الاطمئنان؟ الاطمئنان إنما نشأ من ماذا؟ من تجمع احتمالات الانطباق على بقية الأطراف، فماذا حصل عندي بالمقابل؟ اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف. طيب إذا أردت أن أقول الاطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف له إطلاق أحوالي، يعني يتلاءم مع الاطمئنان بعدم الانطباق على الطرف الثاني، فحينئذ لن يحصل اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف،
يكون على طرفين.
لا أنا على طرفين. إذا قلت الاطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، حتى ولو كان هناك اطمئنان بالانطباق بعدم الانطباق على هذا الطرف، فإنه بالدقة لن يحصل اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف. ليه؟ لأن الاطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف من أين نشأ؟ نشأ من تجميع احتمالات الانطباق في بقية الأطراف. فإذا فرضت إطلاق أحوالي، يعني لم يعد هناك احتمالات بالانطباق كافية حتى يحصل ماذا؟ اطمئنان بعدم الانطباق على الطرف الجديد. يعني بعبارة ثانية، نحن كنا نقول يتجمع عندي احتمال انطباق 10,000، فينفي احتمال الانطباق، يعني بعد احتمالات انطباق 10,000 شو بصير عندي؟ اطمئنان بعدم الانطباق على 10,001. تمام؟ الآن ماذا لو قلت أنا لا الاطمئنان بعدم الانطباق على الواحد بعد 10,000
له إطلاق أحوالي. شو يعني؟ يعني يمكن أن يجتمع مع اطمئنان بعدم الانطباق على أطراف أخرى. طب ما هذا إنما تولد الاطمئنان من عدم وجود اطمئنان آخر، فكيف يجتمع مع الاطمئنان الآخر؟ ما أدري إذا اتضحت النكتة. هذا الاطمئنان بعدم الانطباق يا أخوان، هذا إذا أردت إثبات إطلاق أحوالي عدم الانطباق، ليش يخرب الاطمئنان؟ لأن الاطمئنان بعدم الانطباق إنما نشأ من فرض احتمال الانطباق على البقية، على بقية الأطراف. فإذا فرضت إطلاق أحوالي يعني لا يوجد احتمال انطباق على بقية الأطراف، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد كما يوجد اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف، يوجد اطمئنان بعدم الانطباق على ذاك الطرف، فلا يعود عندي بالدقة اطمئنان بعدم الانطباق على أي طرف. لذلك يقول السيد الشهيد، لذلك لا يمكن أن يكون الاطمئنان الموجود في المقام له إطلاق أحوالي. واضح؟ فيا أيها المحقق العراقي، لا تستطيع أن تشكل علينا هذا الإشكال. إشكالك إنما يأتي في مورد يكون للإحراز فيه إطلاق أحوالي، وأما موردنا ومحل كلامنا فلا إطلاق أحوالي فيه للإحراز. أخوان، واضحة الفكرة أم لا؟ إذا غير واضحة، إن هذه الفكرة سنستفيد منها أيضا غدا، إذا غير واضحة نضطر لإعادتها غدا. واضحة إن شاء الله؟ مش واضحة؟ نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله: وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة، أي قاعدة؟ يعبر عنها قبل كم سطر، وكقاعدة عامة، إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا. إذا نشرحهم هؤلاء، إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. شو معناتهم هؤلاء يا أخوان؟ نضرب المثال، خلي نطبق مثال زيد ودريد. لاحظوا معي، إذا كان كل من الإحرازين، إخبار زيد وإخبار دريد، ها هما إحرازان، تمام؟ يستبطن يعني فيه، في قلبه داخله، إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا. ما هو المتعلق؟ مجيء عمرو، مجيء بكر. يستبطن إحراز وجود المتعلق، يعني أنا أقول جاء زيد حتى ولو جاء عمرو أو لم يأتي عمرو، جاء عمرو حتى لو أتى زيد أو لم يأتي زيد، إحراز وجوده يعني وجود متعلق الإحراز على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. شو يعني؟ يعني أنا إحرازي ثابت، مجيء عمرو ثابت، سواء جاء باكر أم لم يأتي باكر. شوف المثال الضرب: فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير باء أيضا، وأن باء موجود حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن أيضا حتما بوجود المجموع. هذا اللي عبرنا عنه شو؟ إطلاق أحوالي للإحراز. هذا بيعبر عنه إطلاق الأحوالي للإحراز، أن المتعلق متعلق الإحراز في ألف ثابت حتى ولو ثبت باء أو لم يثبت باء. وفي المقام طبعا سيتشهد في شيء ما بينه باني على وضوحه، ما هو؟ وأما إذا لم يكن كل من الإحرازين مستبطنا لهذا فلا يلزم منه تلك القاعدة، يعني تلك القاعدة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين مستبطنين، إذا كان هناك إطلاق أحوالي للإحراز، أما إذا لم يكن إطلاق أحوالي فلا تصدق القاعدة. انتهت هي مقدمة الإشكال يا أخوان. هلا جواب الإشكال، هذا مقدمة الجواب. الآن الجواب، وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على أي طرف وإن كان موجودا فعلا، هذا موجود، أنا مطمئن أي طرف أضع يدي عليه، أطراف كثيرة أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه، ما هو عليه؟ على الطرف، بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف، حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر،
يعني ليس
له إطلاق أحوالي. ليه؟ هذا مهم السبب يا أخوان. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات، ولينشأ من حساب الاحتمالات، هذه بدها توضيح كيف، ومن إجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق على هذا الطرف. شو كنا عم نقول نحن؟ لأنه يحتمل الانطباق على 10,000 احتمالات الانطباق، هذه هي التي نفت الانطباق على ماذا؟ على 10,001، فاطمأنيت بعدم الانطباق عليه. فإذا والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. فتلك هذه المهمة يا أخوان، فتلك الاحتمالات، أي احتمالات؟ احتمالات الانطباق، هي إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق، لكن عم حاول بينها. فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. ليه؟ لأنه لا يكون هناك اطمئنان، الاطمئنان إنما يكون مع فرض احتمال الانطباق على بقية الأطراف، يعني مع فرض عدم اطمئنان بالانطباق على بقية الأطراف. فعندما تفترض اطمئنان بالانطباق على طرف آخر غير هذا الطرف، هذا يكشف عن أنه لا يوجد اطمئنان. لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. واضح يا أخوان؟ جوهر الفكرة أنه الاطمئنان بعدم الانطباق إنما نشأ من أين؟ من احتمالات الانطباق. فإذا أردنا أن نجعل الاطمئنان بعدم الانطباق مترافقا مع اطمئنان آخر بعدم الانطباق، يعني لم يعد هناك احتمالات قد اجتمعت على ماذا؟ على الانطباق حتى تولد اطمئنانا بعدم الانطباق. هذا كله فيما يرجع إلى الإشكال الأول الصغروي، ونتيجته أنه أيها المحقق العراقي، الإشكال الصغروي غير صحيح، يمكن أن نفترض اطمئنان بعدم الانطباق في مورد الشبهة المحصورة بدون أي محذور. واضح؟ غير المحصورة عفوا، بدون أي محذور. الإشكال الآخر للمحقق العراقي، هذا إشكال كبروي، أمره أسهل يا أخوان. الإشكال الكبرى شو بقول المحقق العراقي بكل بساطة؟ بقول يا مولانا، أنا أذكرك بمقدمة، إذا كان عندي علم إجمالي وهناك أصول عملية في أطرافه، ماذا يحصل بالأصول العملية؟ تتساقط عن الحجية، صح؟ الآن إذا عندي علم إجمالي بنجاسة هذا أو هذا، وهذا فيه أصالة الطهارة وهذا فيه أصالة الطهارة، ماذا يحصل بأصالة الطهارة؟ هذه الأصالة تعارض هذه الأصالة يتساقطها، شايف؟ دائما هكذا. فإذا إذا ترافق العلم الإجمالي بأي إحراز تعذيري، شو يعني تعذيري؟ العلم الإجمالي تنجيزي، علم بإلزام، فأي إحراز تعذيري ماذا؟ يسقط في مقابل العلم الإجمالي. أضرب مثال الآن، أنا مثلا إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين وأخبرني زيد بأن النجس هو الثوب الأول، ثقة زيد، وأخبرني دريد بأن النجس هو الثوب الثاني ودريد ثقة، شو بعمل بهذه الحالة؟ هل أستطيع أن أخذ بالخبرين؟ لا، يتساقطان. لا، لأنهما الأخذ بهما يلزم منه مخالفة العلم الإجمالي، المخالفة القطعية، فيتساقطان. واضح؟ وضحت المقدمة؟ الآن نأتي. بيقول لك المحقق العراقي، أنا آمنت وسلمت معك أن هناك اطمئنان بعدم الانطباق على طرف واطمئنان بعدم الانطباق على ماذا؟ على بقية الأطراف. أنا سلمت معك، أي طرف أضع يدي عليه هناك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، تمام؟ ولكن هذه وهذه الاطمئنانات لا تؤدي إلى الاطمئنان بالجميع، وكل مسلم في المحقق، ولكن هذه الاطمئنانات لا يمكن أن تكون حجة، يستحيل أن تكون حجة. لا، يقول لأن هذه الاطمئنانات وردت في مورد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكذب هذه الاطمئنانات. العلم الإجمالي بيقول لي عندي علم بنجاسة قطعة جبن، والاطمئنانات اطمئنان بعدم النجاسة، اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، يعني اطمئنان بالطهارة بعدم النجاسة. العلم الإجمالي بيقول لي اطمئنان بالنجاسة، علم إجمالي علم بالنجاسة، هذيك بيقولوا لي اطمئنانات بعدم النجاسة. طيب، ولا مرجح لإطمئنان على إطمئنان، فتتعارض الإطمئنانات وتتساقط وانتهى الأمر، فلا يكون الإطمئنان حجة ويبقى العلم الإجمالي على المنجزية. واضح؟ بكل بساطة طب القاعدة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، نحن اليوم بس نذكر مقدمة الجواب، يقول هذا الكلام غير تام. لما؟ يقول أنه في مورد العلم الإجمالي إنما يؤدي العلم الإجمالي إلى تساقط الأمارات أو الأصول في الأطراف لأحد سببين، وكلا السببين غير موجود في المقام. السبب الأول ما هو؟ أن تكون نفس الأمارات متكاذبة فيما بينها. السبب الثاني ما هو؟ أن تؤدي حجيتها جميعا إلى المخالفة القطعية. خلنا نضرب مثال على السبب الأول. لو كنت أعلم إجمالا بغصبية واحد من هذين، سيد، وأخبرني الثقة بأن المغصوب هو هذا فقط، وأخبرني الثقة الآخر بأن المغصوب هو هذا فقط، فإن إخبار الثقة الأول بأن المغصوب هو هذا له مدلول التزامي، أن لا نقول فقط، نحن أن هذا هو المقصوب وما عدا ليس مقصوبا. وهذا أيضا يقول أن هذا هو المقصوب وما عداه ليس مقصوبا. فهنا التعارض والتساقط إنما حصل بسبب ماذا؟ بسبب التكاذب بين نفس الأمارتين، لأن كل أمارة لها مدلول التزامي يكذب المدلول المطابق للآخر. خوش. مثال الثاني مثال البسيط البريء، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وعندي أصالة الطهارة في كل من الإناءين، فإجراء أصالة الطهارة في هذا الإناء وإجراء أصالة الطهارة في هذا الإناء معا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية، صح أم لا؟ فإنما يتساقط الأصلان الترخيصيان في المقام، لا لأن لسان أصالة الطهارة يكذب لسان أصالة، هو لسان واحد ولسان واحد لا يكذب بعضه بعضا، بل لأنه ماذا؟ لأن جريان الأصل مع جريان الأصل يلزم منه المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، لذلك ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، لذلك يتساقطان. واضح كيف؟ سيد الشهيد يقول كل واحد من هذين السببين غير متوفر في المقام، والنتيجة أن الاطمئنان يكون حجة. غدا إن شاء الله يا أخوان نكمل هذا ما يرتبط بالتقريب الثاني الأول. التقريب الثاني نقرأ فيه إلى قوله والتحقيق، إلى قوله والتحقيق، حضروا ليوم الاثنين. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد. نطبق العبارة أيضا غدا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما فيما يرجع إلى هذا البحث الذي بليناكم فيه، يمكن هلأ عم تكملوا فيه إحراجا كذا ما أدري، هلا كل واحد شو تليته يعني. أما فيما يرجع إلى تحديد ما هو، لأنه أحيانا واحد يبدأ بالشيء متحمسا بس يبلش فيه بتصير شو إحراجية، بس لأنه صار في التزام خلص شو بدي أعمل أنا، بصير إذا في فائدة تكون فائدة بالقوة يعني هيك بالقوة مش مقابل الفعل، بالقوة يعني على أي حال. فإذا كلامنا لا يزال في عرض المقاييس المطروحة للخلق والفضيلة والرذيلة، وصل بنا الكلام إلى المقياس الخامس وهو العواطف. لقائل أن يقول شيخنا حدا تتوهم أن حد أحد من الناس يجعل العاطفة هي المقياس، هناك الآن في الدنيا تتبع وشوفه من يجعل مقياس الخلق هو ما يحس به. طبعا بعضهم فلاسفة غربيين يجعله هكذا على مستوى المطالب، يعني هو يعتقد بهذا المطلب ويصرح به. بعضنا يجعل هذا مقياسا على مستوى العمل، الحمل الشائع هو كيف يقيم المسائل، حسيت وما حسيت، شعرت وما شعرت، زعجت من زعج، هذا مقياس الحسن والقبيح. تقول له على سبيل المثال قيم محاضرا، يقيم المحاضر مش على أساس أسس، لا لا لا، قيمه لك ما بيسوى على أساس شو، انزعج ولا منزعج، عاطفته. والعاطفة بالدقة هي انفعال نفساني، وجذر هذا الانفعال النفساني ما هو؟ إما أن يكون هذا الانفعال النفساني ناشئا من مثلا مرتكزات وتربية وما شاكل ذلك، وإما أن يكون ناشئ من شعور بالألم لأسباب متنوعة ليس بالضرورة لسبب فطري. فمن يقول بأن العاطفة هي المقياس كيف يقرب الفكرة؟ يقول نحن الآن نرى، أضربك المثال، الآن إذا رأينا يتيما يضرب نقول بأنه قبيح، بينما إذا رأينا يتيما يؤخذ إلى مدينة الألعاب نقول هذا حسن. فالترفيه عن اليتيم حسن، والضرب لليتيم قبيح. هذا من أين نشأ؟ نشأ من داخلنا، من الرقة، من الحنان، من الشفقة، من العاطفة على هذا اليتيم. واضح؟ ولكن يا أخوان من الواضح أن هذا المثال خاطئ، هذا المقياس خاطئ. أنا الآن أضرب لك مثال في مقابل هذا المثال الذي طرحه، لا يمكن أن تكون العاطفة هي المقياس. الآن القصص، 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 نحن بوجداننا بواقعنا ندرك بأن القصاص حق أو باطل. إذا واحد قتل شخصا عمدا، عامدا، متعمدا، جاهرا، متجاهرا، القصاص حق أو باطل؟ بوجداننا ندرك أنه حق. طيب هذا القصاص قد يطبق على أخي، قد يطبق على أبي، قد يطبق على ابني. تطبيقه على ابني يخدش العواطف، يجرح الشفقة والرأفة والرحمة. جرحه للعواطف والشفقة والرحمة لم يؤثر على ماذا؟ على حقانيته. فإذا ليست العاطفة هي مقياس الحق ومقياس الحسن ومقياس الفضيلة وما عداها مقياس الرذيلة، لا. الآن إذا مثلا أفرض أنا الذي قتل هو ابني، يعني أنا من سأقتص، أنا صاحب الحق، تمام؟ الضمير، الوجدان ماذا يقول؟ العفو عمن ظلمك حسن، صح أم لا؟ بوجداننا. والانتقام لا يعتبرون بوجداننا شيئا سيدا. طيب، طيب إذا رجعت إلى العواطف ماذا أصنع هنا؟ ماذا أصنع؟ العاطفة تقول لي أقتص أو أسامح؟ طب ما هنا قالت أقتص، ومنذ قليل في المثال السابق قالت لا تقتص. فنلاحظ يا أخوان أن العاطفة مسألة أشبه ما يكون بالمسألة المزاجية، واضح؟ فالعاطفة بما هي عاطفة لا يمكن أن تكون معيارا ومقياسا لشيء، انفعال هي، انفعال. قد يكون هذا الانفعال ناشئا عن شيء راسخ فهي عاطفة مقدسة، ناشئا عن مبدأ فهي عاطفة مقدسة، وقد تكون هذه العاطفة ناشئة عن مزاج، عن 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 أسباب كثيرة.
إذا كان العاطفة الشمرة عاطفة قد تتفاضل مع هذا،
إيه، لكن لذلك أنا ذكرت هذا، أقول العاطفة قيمتها ليست في نفسها وإنما قيمتها فيما نشأت عنه. الآن مثلا عاطفتنا وبكاؤنا في مجالس أهل البيت، ليش صار بكاء؟ لأنه هذه شبهة قد تخطر إلى الذهن. ليش صار بكاء مقدسا وله أجر وثواب وعظمة وكل ما لدينا من عاشوراء؟ ليش؟ لأنه ليس محض عاطفة، لا، هو عاطفة نابعة من إدراك المقام، هو عاطفة نابعة من إدراك المظلومية والحق والباطل. ليس مما هو عاطفة فقط، عاطفة لأجل العاطفة. لاحظتم؟ فإذا العاطفة لا يمكن أن تكون مقياسا للفضيلة والرذيلة. ليه؟ لأنه الآن أنا الآن شوف أنت التناقض بالعواطف. الآن اليوم أنا تجاه شيء واحد الآن يمكن أن أشعر بشعور، بعد 10 دقائق أشعر بشعور مناقض، صح أم لا؟ الآن أنا أكون منزعج، بعد 10 دقائق أتشرح. قبل 10 دقائق نعم؟
شو بعد تغير المعطيات؟
تغيرت المعطيات، ولكن مش معطيات مؤثرة، مزاج. لاحظتم؟ العاطفة هكذا. المقياس التالي العادة. لقائل أن يقول إذا مقياس العاطفة باطل، لا تصلح أن تكون العاطفة مقياسا للحظة. لقائل أن يقول أن هذه الفضيلة والرذيلة والخلق الحسن عاملين إياها قصة، ليست قضية وإنما هي تابعة للعادة. لاحظ أنت في بعض البلدان تعودوا على أكل بعض الحيوانات لحومها، وفي بعض البلدان تعودوا على ترك أكل لحومها. الذين تعودوا على الأكل يرون الأكل حسنا، والذين تعودوا على عدم الأكل يرون الأكل قبيحا. أضرب لك مثال أكثر إحراجا من هذا يطرحونه، يقولون احتجاب النساء حجاب، أصحاب هذا المقياس ماذا يقولون؟ عادة. الذين تعودوا على الحجاب يقولون الحجاب فضيلة، والذين تعودوا على الكشف يقولون الحجاب سلب للحرية الشخصية. سلب للحرية الشخصية. فلما لا تكون العادة هي مقياس الفضيلة والرذيلة؟ ما اعتاد عليه الناس حسن، ما لم ما اعتاد على عدمه الناس قبيح. ايش بصعبين على المسألة يا لاد؟ ولكن ايضا بالوجدان يا اخوان ندرك ان هذا المقياس مقياس العادة باطل جزما، باطل جزما. الآن أنت بنفس مثال، نفس هذا المثال، نفس مثال أكل لحم الحيوانات أو مثال الحجاب والسفور وما شاكل، الآن إذا رجعت هذه المرأة هي لوحدها، لو إن العادي على جنب وكانت لوحدها، ألا تشعر وألا تدرك بأنه بوجدانها أن هناك أحد الطرفين حسن والآخر قبيح؟ دعني مما هو الحسن وما هو القبيح. الآن أبو أكل لحم الحيوانات هذا لو تركت العادة جانبا، يعني أول شخص أتى ما في عادة بعد، ألا يحتاج أن يحدد أن هذا حسن أو قبيح؟ يعني العادة ليست هي المقياس. لاحظتم؟ بعبارة ثانية يا إخوان، مقياس العادة أشبه ما يكون بمقياس العرف والعقلاء. مقياس العرف والعقلاء لم يصلح مقياسا لأنه يحتاج إلى مقياس قبله. يعني الآن قبل قيام العادة على ماذا نبني؟ على ماذا نبني؟ يعني الآن هل الذين يبالغون ويقولون الحجاب عادة على سبيل المثال، نقول لهم يا جي يا أخي فلنقل عادة، سلو نسلم معك. الآن قبل تشكل العادة ماذا كان؟ حتما كان هناك موقف. إذا حتما كان هناك موقف، يعني هناك شعور وجداني أن هذه المرأة تستر أو لا تستر، هناك موقف. الرجل أيضا نفس الشيء، هناك موقف. هذا الموقف يحتم أنه ليس المقياس والعادة. واضح إن شاء الله؟ فإذا لم يصلح إلى الآن أي مقياس. المقياس الذي سنتكلم عنه غدا هو العقل العملي. العقل نتحدث عن هذا المقياس غدا إن شاء الله تعالى. و
والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. سلمكم الله.